والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المبحث من كتاب الإفصاح والمعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع رقبة المكاتب، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض، وإن كان عرضا فبعين. وعن الشافعي قولان، الجديد منهما أنه لا يجوز ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول.
نعم. واختلف في بيع رقبة المكاتب، قال أبو حنيفة ومالك: ما يجوز، لأنه مكاتب. إلا أن مكان قال: يجوز بيع مال الكتابة وهي الدين المؤجل بثمن الحال. طيب، وعن الشافعي قولان، الجديد منهما أنه لا يجوز ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، عبد ما بقي عليه درهم. ومن هنا هل الكتابة هذه تأثير؟ شوف ابن قدامة في مسألة بيع المكاتب، هل للكتابة هذا تأثير في منع البيع؟ العبد سيده له أن يبيع في أي وقت، لكن هل كونه صار مكاتبا هنا، هل هنا لهذا تأثير في صحة البيع أم لا؟ فينتظر فلا يبيع حتى يوفي، ولأن الشريعة تتشوف إلى الكتابة، أو أنه له أن يبيع بمقتضى وصف أنه عبد، بمقتضى وصف أنه عبد. من هنا قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض وإن كان عرضا بعين. وعن الشافعي قولا، نجد منهما أنه لا يجوز ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك ويقوم في مقام السيد الأول، وهذا الأقرب أنه لا يكون البيع فسخا للكتابة، فيجوز البيع والكتابة ما تفسخ، بل يجزيه السيد على ذلك ويقوم في مقام السيد الأول، يعني يقوم مقامه. فالذي يظهر أن الكتابة لا تؤثر على البيع، أن الكتابة لا تؤثر على البيع. نعم. قال ابن قدامة،
قال ابن قدامة: مسألة بيع المكاتب. قال: ويجوز بيع المكاتب، وهذا قول عطاء والنخعي والليث وابن المنذر، وهو قديم قولي الشافعي. قال: ولا وجه لقول من قال لا يجوز. وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواه،
لأنه ما زال عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم.
وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، والجديد من قولي الشافعي، لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه، فيمنع بيعه كبيعه وعتقه. وقال الزهري وأبو الزناد: يجوز بيعه برضاه، ولا يجوز إذ لم يرضى. وحكي ذلك عن أبي يوسف، لأن بريرة إنما بيعت برضاها وطلبها، ولأن لسيدي استفاء منافعه برضاه، ولا يجوز بغير رضاه كذلك بيعه. ولنا ما روى عروة عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة إلي فقالت: يا عائشة، إني كتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أقية، فأعينيني. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة:
إن شئت
فيها
الكلمة، يعني عددت لك عدا وكليوة، إن شئت كذا،
إن أحب أعطيهم ذلك جميعا.
نعم.
فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت عليهم ذلك، فأبوا وقالوا: إن شئت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعيها واعتقي، إنما الولاء لمن أعتق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال ابن المنذر بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك.
تمام.
فبذلك أبين البيان أن بيعها جائز. أن بيعها جائز، ولا أعلم خبرا يعارضه، ولا أعلم في شيء من الأخبار ضريرا دليلا على عجزها. وتأوله الشافعي لأنها كانت عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتها، وهذا التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة، وليس في الخبر ما يدل عليه.
نعم. فإذا بيع المكتب هذا جائز، صحيح جوازه. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا،
ولذا احنا لما قلنا في قول الشافعي الصحيح يعني ولا يكون البيع فسخا لكتابته، هذا هو. فإذا بيع وهو مكاتب هذا البيع صح، لكن هل البيع يفسخ الكتابة أم لا؟ الجواب لا يفسخ الكتابة، لأن السيد الثاني يقوم مقام الأول. طيب لكن إذا السيد منع من ذلك وقال أنا أشتريه وأمنع الكتابة، له ذلك طالما أنه لم يوفي لم يسدد كل ما عليه فله أن يمتنع من ذلك. نعم.
شيخ نسيمين.
نعم.
قال في حديث بريرة قال وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز بيع المكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاعيها فأذن لها بالشراء ولو كان حراما لم يأذن لها فيه، وإذا شرى المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يفسخه، لأن الكتابة عقد لازم من السيد وجائز من العبد، إذ إن العبد يملك أن يقول هونت أو فسخت الكتابة، أما السيد فلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجل.
نعم. يعني الشيخ هنا العثيمين بالنسبة للفسخ الحقيقة نظره دقيق يعني في هذا، يعني يقول أن هذا عقد وهذا العقد لازم من وجه وجائز من وجه، لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد، يبقى الذي يملك فسخ هذا هو العبد وليس هو السيد، العبد وليس هو السيد. وهذا محل يعني أو نظر قوي، لو لم يكن في المسألة خلاف يعتمد، لكن لو في المسألة خلاف ومن أهل العلم من جعل حق السيد فهو أقوى. لماذا؟ لكون هذا باق على كونه عبدا حتى يسدد آخر ما كان، وأن هذا جائز من الطرفين لا من جهة العبد ويمنع من جهة السيد. شوف المسألة هذه في انفساخ العقد، ها المدير قال في الانفساخ عايزين نقطة الانفساخ كده، شوف هل إذا تم بيعه هل للعبد السيد الذي اشترى هل لو أن يفسخ ذلك أم لا؟ كلام العثيمين ليس له ذلك، إنما هو جائز من جهة العبد لازم من جهة السيد. هل هذه المسألة مسائل الاجتهاد والخلاف؟ لأن الذي يظهر أن جانب السيد أقوى وأنه له الأمر هذا، حيث إنه هو السيد وهذا عبد والعبد مال، فإذا بقي وصف كونه عبدا فله ذلك لو كان في المسألة خلاف واجتهاد. نعم. أعطيه
قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على أن تبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه في وقتها. واختلفوا في بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه على الشروط التي شرطها له سيده الذي كاتبه، فأجازت طائفة بيع المكاتب.
الإجماع الإجماع الأول.
الإجماع. أجمع أهل العلم أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على أن تبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها. واختلفوا في بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه على الشروط التي شرطها له سيده الذي كاتبه، فأجازت طائفة بيع المكاتب، فممن لم يرى ببيع المكاتب بأسا إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وأبو
طيب في بيع المكاتب، لكن في الأول أجمعوا
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على أن تبطل كتابته ببيعه.
تمام.
إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاته.
يعني اللي قاله عثمين هذا يبقى ما يكون فيه خلاف، ويكون العقد لازما من جهة السيد جائزا من جهة العبد. نعم. يبقى إذن هنا لا تفسخ هذه الكتابة، لا تفسخ هذه الكتابة طالما أنه يؤدي ما عليه. نعم نعم. مع بقاء إيه؟ لا 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 ما يزيد. بيشتري بقيمته، هو بيبقى أصل الشراء بالقيمة بقيمته، يعني بما يساوي القيمة هذه. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا باع ثوما بألف ورطل من خمر، أو باع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول واتصل به القبض، هل يحصل به الملك؟ فقال أبو حنيفة: قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به ملك حرام يجب التصدق به، ويملك المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح.
أعد. واختلف فيما إذا باع ثوبا بألف
ورطل،
ورطل من خمر،
ورطل من خمر، أو باع درهما،
يعني ثوبا بألف ورطل من خمر، يبقى يكون الثمن ألف ورطل من خمر. نعم.
أو باع درهما بدرهمين، أو إلى أجل
مجهول، أو باع درهما بدرهمين. نعم.
أو إلى أجل مجهول واتصل به القبض،
يعني كل هذه بيعه غير جائزة. نعم.
هل يحصل به الملك؟
واتصل به القبض، هل يحصل به الملك؟
فقال
يتملك بهذا أم لا؟ نعم.
فقال أبو حنيفة: قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به ملك حرام يجب التصدق به، ويملك المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح، وإن اتصل به القبض ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، وإن تصرف فيه كان باطلا ولا يلزم البائع تسليمه.
هذا صحيح، لأن هذه بيع باطلة فلا يترتب عليها آثارها. قال: يصح وإن اتصل به القبض ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، وإن تصرف فيه كان باطلا ولا يلزم البائع تسليمه. نعم. ليه؟ يعني إذا ما كان سلمه فلا يلزم تسليمه لأن البيع باطل فلا ترتب عليه آثار. نعم. قال إيه؟ إذا باع نعم. لا في هذا انتقال من كده مبحث آخر في هذا، لكن النبي أراد أن يبطل البيع، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل البيع في الكلب، فقال كفا من تراب، يعني أنه لا يترتب عليه آثار. لكن يبقى بقى أن هذا يكون مالكا إياه ولا غير مالك، دي مسألة أخرى، لكن النبي أراد بهذه الصورة أن يبطل البيع وأنه لا يترتب على آثار، فلا تعطيه ثمن ولا شيء. لكن انتقاله لهذا لما أنا أبطل الثمن والبيع يعود الكلب إلى صاحبه، إن كان على وجه، إن كان اقتناؤه له على وجه المشروع، كان يعني مثلا أنا عندي كلب حراسة أو كلب زرع وسأبيعه لمن يأخذ أيضا الحراسة وزرع، فهنا تم البيع ولم يتم تقبل الثمن، نقول هذا البيع باطل، ببيع باطل. ليه؟ لأنه النبي نهى عن ثمن الكلب، ولا فرق بين كلب زرع وكلب ماشية، ولهذا الرواية اللي فيها إلا كلب صيد هذه ضعيفة، هذه ضعيفة إلا كلب صيد. طيب هنا الكلب بقى هيبقى عند من اشتراه ولا يعود إلى صاحبه؟ يعود إلى صاحبه لأن الانتفاع له، وأما البيع فبطل فيعود إلى صاحبه. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه، فقال أبو حنيفة ومالك يقف على الإجازة من المالك ويصح، وقال الشافعي لا يصح، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
نعم، والذي ترجح أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. نعم.
قال: واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا فإنه جائز، وإذا تناولت المحظورة كالخمر لم يجز.
نعم، إذا تناولت صفقة البيع مباحا فإنه جائز، بيع المباح هذا جائز، وإذا تناولت المحظورة كالخمر لم يجز، لأنه ينهى عن بيع الخمر الصنم. نعم.
قال: واتفقوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور، فقال أبو حنيفة ومالك يبطل فيهما، وقال أحمد العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور، وعن الشافعي كالمذهبين.
كيف اتفقوا إذن؟ اختلفوا ولا اتفقوا؟ واتفقوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور، فقال أبو حنيفة ومالك يبطل فيهما، وقال أحمد العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور، وعن الشافعي كالمذهبين. يبقى اختلفوا. ايه؟ واتفقوا فيما اذا اشتملت الصفقة على المباح والمحظور، فقال ابو حنيفة ومالك يبطل فيهما. هذا اختلفوا، اختلفوا فيما اذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور، هل البيع يبطل من اصل فترتب عليه اثاره ولا يبطل في ما قبل المحرم؟ ابو حنيفة ومالك قال يبطل فيهما في المباح والمحظور، يعني بعتك هذا ب 1000 درهم وزجاجة خمر، طيب يبقى مباح ومحظور، طيب يبطل فيهما؟ هذا قول أبي حنيفة ومالك. وقال أحمد العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور، شوف ما يقابله في المباح يصح وعداه لا يبطل، وعداه يبطل يعني يصح في غير المحظور ويبطل في المحظور، وعن الشافعي كالمذهبين. وما ذهب إليه أحمد رحمة الله عليه في أن العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور، هذا لو أمكن التمييز، أما إذا ما أمكن التمييز وفصل هذا من ذاك فيكون فيه الغرر والجهال، لأنك لما تبيع هذا الشيء بألف وخمر، الخمر هذا مقداره كم في البيع؟ هذا مقداره كم؟ مقداره 100، مقداره 200، مقداره 500، مقداره كذا، فيكون فيه الغرر والجهل فلا يصح من أجل هذا، لكن لو كان للمحرم قيمة معلومة فنقول يصح في هذا، وعليك أن تعوض مكان الخمر الثمن الذي يكون، فنقول مثلا هذه بألف ومتين، أدي 1000 جنيه وأدي 200 ثمن زجاجة الخمر، هنقول إيه؟ اترك زجاجة الخمر وهات 200 لأنها حددت، إنما بألف وزجاجة خمر هذا ما يصح. نعم.
قال:
نعم، في نسخة اختلفوا، أي هذا الصحيح. نعم.
قال: واتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك فإن البيع صحيح.
على أنه إذا اشترط عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك فإن البيع صحيح. نعم، يعني في النية. قال: وهذه النية قربة ما تؤثر. نعم.
قال: ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أن يعتقه، فقال أبو حنيفة البيع باطل فيما حكاه الكرخي، وروى عنه الحسن بن زياد جواز البيع، وقال مالك يجوز ويصح البيع والشرط، وعن الشافعي قولان كالروايتين.
يعني فيما إذا اشترى على أن يعتقه يعني كشرط، في الصورة الأولى على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك فإن البيع صحيح، فإذا اشتراه على الشرط على أن يعتقه فقال أبو حنيفة البيع باطل فيما حكاه الكرخي، وروى عنه الحسن بن زياد جواز البيع، وقال مالك
يجوز ويصح البيع والشرط، وعن الشافعي قولان كالروايتين، وقال أحمد البيع والشرط صحيحان، وعنه رواية أخرى يصح البيع ويبطل الشرط.
يعني كأما المسألة هي أنها صارت بيعا وشرط، بيعا وشرط، فليصح هذا أم لا؟ فقال أبو حنيفة البيع باطل وروي عنه الجواز، وقال مالك يجوز ويصح البيع والشرط، وعن الشافعي قولا كروتين، وقال أحمد البيع والشرط صحيحان، وعن رواية أخرى وهو أنه يصح البيع ويبطل الشرط. وصحة البيع إذا تضمنت يعني بيعا وشرطا، وصحة البيع وبطلان الشرط أقرب، لأن البيع ترتب عليه أثر فيكون الإنسان حرا في ذلك، فلا ينبغي أن يدخل شرط على ذلك. مثلا لو أنا قلت لك أبيعك هذا البيت على أن تعطيني كذا وكذا وألا تبيعه لأحد، فهنا هيبطل الشرط ويصح البيع. نعم.
واتفقوا على أنه إذا اشترى فهدا على أنه صيود ودابة على أنها هملاجة صح البيع.
نعم.
واتفقوا على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فإن خالف وباع فهل يصح البيع؟ فمذهب أحمد أنه باطل، وقال مالك يفسخ البيع ما لم يمت، فإن مات فيتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة والشافعي يصح مع الكراهية.
والأول أقرب، مذهب أحمد أنه باطل، أنه لا يصح هذا البيع، هذا الأقرب، لأنه إذا باعه لمن يتخذه خمرا كأنما باع خمر، فإذا علم أن هذا سوف يحول إلى خمر فلا يجوز هذا، فلا يجوز بيع المحرم ولا ما هو وسيلة إلى المحرم، لا يجوز بيع المحرم ولا ما هو وسيلة إلى المحرم. ولهذا النبي نهى عن بيع السلاح وقت الفتنة، فيكون البيع بيعا باطلا لأن النهي يقتضي الفساد. طيب نقف، نكتفي بهذا.